بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق كلام المصنف في تشبيه التمثيل. نحن قلنا أن التشبيه يسمى تمثيلا باعتبار وجه الشبه، أنه إذا كان وجه الشبه فيه صورة وهيئة منتزعة ومأخوذة من أمرين أو أمور متعددة، سواء كانت هاي الأمور حسية عليكم السلام أو كانت أمور عقلية، هذا شو نسميه؟ نسميه تمثيل، تشبيه تمثيل. وغير التمثيل إذا لم يكن وجه الشبه مأخوذة من صورة وهيئة عليكم السلام، لم يكن مأخوذ من صورة وهيئة، هذا قلنا نسميه وجه الشبه فيه مفرد ليس مأخوذ من أمور متعددة، وإن كانت قد تكون الصفات هي متعددة لكن وجه الشبه ليس مأخوذ من متعدد، هذا قلنا نسميه تشبيه غير تمثيل وهو التشبيه المفرد. نعم، الأمثلة اللي ذكرناها المصنف قول البحتري: هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. هو مشبه، بحر مشبه به، السماح والجود هذا وجه الشبه، لكن نلاحظ أنه هذا تشبيه غير تمثيل. لماذا؟ لأن وجه الشبه مفردات، سماح وجود مفردات ليس الصور وهيئات منتزعة ومأخوذة من أمور متعددة، فهذا نسميه تشبيه غير تمثيل. يقول المصنف في البحث أنه يشبه البحتري ممدوحه بالبحر في الجود والسماحة، يعني وجه الشبه هو أن الممدوح من النوع الكريم الجواد الذي يشبه البحر. بماذا يشبهه؟ في الغزارة والكثرة بالجود والسماحة. كرمه وجوده غزير كثير كغزارة البحر وكثرته، وينصح الناس أن يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر. الشخص اللي يتقرب من الكريم راح يحصل على منحه وجوائزه وهداياه، فبالتالي راح يغنى من العطاء منه فرح يبتعد عن الفقر. طبعا هنا كما قلنا هذا تشبيه ماذا به؟ غير تمثيل، لأن وجه الشبه فيه مفردات وهي البحر في صفة الجود. نعم. اثنين، قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. ليل هذا مشبه ك أداة التشبيه، البحر هذا مشبه به. يريد هنا امرؤ القيس أن يشبه الليل في ظلامه وهوله بموج البحر، يعني كما أن الليل في ظلام وفيه خوف، فيه هول وخوف، كذلك موج البحر أيضا فيه ظلام في موجته أو في قيعانه، وكذلك فيه رهبة وخوف، من ركب البحر يسبح في حالة خوف ورهبة، خوف الغرق أو ما شابه. فهنا نفس التشبيه، إنه الليل في ظلامه وهوله هو مشبه بموج البحر. وإن هذا الليل أرخى حجوبه، أرخى سدوله، يعني أرخى حجابه وستاره مصحوبا علي بالهموم والأحزان، يعني دخل علي الليل بالهموم والأحزان ليختبر صبره وقوة احتماله. يقول: وإذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين الأول والثاني رأيت إنه صفة أو صفات اشتركت بين شيئين ليس غير. هي هنا اشتراك الممدوح اللي جايين مدحة إحنا بالكرم والجود والسماحة مع البحر بيمن بصفة الجود، فالبحر جواد في غزارته وكثرته، والممدوح أيضا جواد في كرمه وسماحته وجوده، صفة الجود مفردة، إذن هذا تشبيه غير تمثيل. نعم، واشتراك الليل في البيت الثاني وموج البحر في صفتين وهما الظلمة والروعة، يعني الخوف. فالليل أظلم، واللي يخرج في الليل يخاف لعله يصيبه الضرر، والبحر موج البحر كذلك فيه ظلمة في موجه أو قيعانه، وأيضا من يركبه أو يبحر به يخاف خوف الذعر والغرق. ويسمى وجه الشبه إذا كان كذلك مثل هاي البيتين الشعر اللي نرى فيه وجه الشبه هو عبارة عن مفردات يسمى مفردا، معنى مفردا يعني ليس مأخوذ من متعدد، يعني ليس صورة وهيئة مأخوذة من أمور متعددة، وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركة. يعني عندما نقول مفرد هذا ليس في قبال المثنى والجمع، يعني مو يعني وجه الشبه إلا يكون مفردة واحدة، لا، يمكن أن يكون وجه الشبه أمور متعددة، مثل الآن الظلمة والروعة هي أمور متعددة، هي يعني بمعنى أنها ليست مفردة بمعنى الواحد، لا، قد تتعدد الصفات المشتركة، الظلمة والروعة متعدد، لكن قصدنا هنا من المفرد بمعنى أنها ليست صور، ليست هيئات مركبة من أمور متعددة مأخوذة لكي توجد وجه الشبه، هذا مرادنا. ويسمى التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك، يعني وجه الشبه يكون بمفرد ليس صورة وهيئة، هذا شو نسميه؟ تشبيه غير تمثيل. نعم، انظر بعد ذلك إلى التشبيهات التالية. ماذا يقول أبو فراس الحمداني؟ والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. الآن أبو فراس يريد يشبه حال ماء الجدوى، المياه والماء الموجود في الجدول هو أبيض اللون وله بريق، وهو يجري بين روضتين، يعني يفصل الماء يفصل بين روضتين من الزهور الخضراء على شاطئيه حلاهما الزهرة، على شاطئيه يعني على جانبي النهر موجودة من الخضار الألوان المخضرة والزهور متعددة الألوان حلت النهر اللي هو ماء الجدول ببدائع ألوانه منبثا بين الخضرة الناظرة، يعني الماء منبث بين خضرة ناظرة للعيان. هذا يشبه ميبا، يشبه بحال سيف لماع لا يزال لماع، يعني له بريق أبيض، فجاي يشبه بياض ماء الجدول وبريقه ببياض السيف ولمعانه لا يزال في بريق جدته، يعني هو بريق حديث الصنع جديد وقد جرده القيون على بساط من حرير، يعني قد أخرجه وجلده هذا السيف، أخرجه وجرده وسلاه أيدي صانعي الأسلحة اللي اسمهم القيون على بساط من حرير مطرز مزغرف فيه ألوان متعددة. فهنا الشاعر وين الشبه اللي أوجده؟ يقول فأين وجه الشبه؟ أتظن إن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين، الأول تشبيه الجدول بالسيف والثاني تشبيه الروضة بالبساط الموشي أو الموشى؟ لا، يجاوب المصنف يقول لا لم يرد ذلك، إنما يريد أن يشبه صورة رآها بصورة تخيلها، يريد أن يشبه حال الجدول، يريد أن يشبه حال الجدول وهو بين الرياض، يريد أن يشبه حال الجدول وهو بين الرياض أنه كصورة رآها بصورة تخيلها، فيريد أن يشبه حال الجدول يعني الماء في بياضه وبريقه وهو بين الرياض، الماء مفصول ومشقوق بين بساتين خضراء ملونة بألوان متعددة بحال السيف اللي له بريق وبياض فوق البساط الموشي، يعني فوق البساط المنقوش المزغرف بالألوان المتعددة الخضراء. فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، يعني صورة وهيئة مأخوذة ومنتزعة من أمور متعددة، وهو إنه هذا الجدول اللي هو المشبه له بياض وبريق يفصل بين روضتين على جانبي شاطئيه موجود الألوان والإخضرار والمتعددة من الزهور. كل هاي الصورة والهيئة يريد يوصفها بمن؟ بصورة وهيئة السيف اللامع البريق حديث الصنع الذي أخرجه وسله صانعه ووضعه على بساط، وهذا البساط مزغرف له ألوان على جانبيه، فبياض النهر ولمعانه وبريقه وما على جانبيه من روض الخضر كالسيف كبريق وبياض السيف الموجود على البساط الموشي الذي له ألوان مزغرفة. هاي صورة وهيئة مأخوذة ومنتزعة من أمور متعددة. تلاحظون إحنا شقد تكلمنا حتى نركب الصورة، أمور متعددة تكلمنا كثير حتى ركبنا الصورة. مو في وجه الشبه صورة وهيئة مأخوذة من أمور متعددة يلا ركبناها، بخلاف ما كنا نقول وجه الشبه الظلمة مفردة، الظلمة مفردة مو صورة وهيئة. احنا تكلمنا كثير ركبنا صورة وهيئة انتزعناها وأخذناها من أمور متعددة يلا أوجدنا الشبه بها، هذا شو نسميها؟ تشبيه، تشبيه التمثيل. نعم، قال فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة. والصورة المشتركة بين شنو الأشياء المتعددة للصورة المشتركة في هذا المثال بين الطرفين؟ يعني وجه الشبه وجود بياض مستطيل. الأول منه قلنا يا بياض، بياض الماء وبريقه اللي هو ماء الجدول، والثاني يا بياض، بياض السيف وبريقه. إذن وجود أبيض مستطيل مشترك بين الطرفين، حوله خضرار فيه، هاي أولا. ثانيا الشيء المتعدد اللي ركبنا منه وجه الشبه، حوله خضرار فيه ألوان مختلفة. الإخضرار والألوان الأولى كانت إلما لروض الزهري، يعني الروضتي الزهر الموجودة على طرفي النهر، والألوان الإخضرار النبات وألوان الأزهار المتعددة اللي هي روضتين يشق فيها النهر على شاطئيه. والإخضرار والألوان الأخرى المتعددة يا ألوان وإخضرار، ألوان البساط الذي وضعنا السيف عليه، وشيء له من الألوان والنقوش والزغرفة فيه. إذن هذا شو نسميه؟ تشبيه تمثيل. نعم، الثالثة قال رابعا وصلنا بالنسبة لمن لقول المتنبي في سيف الدولة، يهز الجيش حولك جانبيه كمن فضت جناحيها العقاب. يريد يشبه المتنبي صورة جانبي الجيش، ميمنته وميسرته، والملك سيف الدولة واقف بينهما، بين الميمنة والميسرة، لأنه هو قائد الجيش وما فيها من حركة واضطراب. الجيش اللي يتجه إلى الأعداء هو في حالة تحرك تتمثل بتقدم الجيش وتأخره، ويحصل عنده تقدم وتراجع حسب التناسق والانتظام. هذا الذي يشبه بها صورة بصورة طائر العقاب الذي أيضا له جانبين اللي هو الجناحين، وهو في حركة مستمرة في طيرانه، وهو من الطيور الجارحة الفاتكة بأعدائها. فهذا الجيش له جانبين في حركة واضطراب وتموج، قصده الهجوم على العدو، وهذا أيضا العقاب طائر له طرفين في حركة واضطراب، أيضا قصده الفتك بالأعداء وأخذ الفريسة. شوف التشبيه صورة. قال ويشبه المتنبي صورة جانبي الجيش، ميمنته وميسرته وسيف الدولة بينهما، وما فيه من حركة واضطراب، يعني الجيش يتقدم ويتأخر، بصورة عقاب، يعني هذا الطائر الكاسر القريب من النسور، تنفض جناحيها وتحركهما. ووجه الشبه هنا ليس مفردا، ولكنه يعني صورة منتزعة من متعدد. أولا وجود شيء له جانبين، الميمنة والميسرة للجيش جانبين، والجناح الأيمن والأيسر للعقاب جانبين، هاي جهة اشتراك. بعد لشيء في حالة حركة وتموج، الميمنة والميسرة مال الجيش في حالة تحرك تقدم وتراجع حسب الهجوم على العدو، والجناحين للطائر في حركة ماذا؟ في حركة أيضا في حركة وتموج. البيت الأخير قال السري الرفاء وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء. هنا يريد يشبه السري حال الهلال اللي هو أبيض لماعا مقوسا وهو في السماء الزرقاء، بحال نون من الفضة، لجين يعني الفضة، غارقة في صحيفة زرقاء. هنا شنو وجه الشبه؟ صورة منتزعة من أمور متعددة. أولا وجود شيء أبيض، اثنين هذا الشيء الأبيض هو مقوس، الهلال أبيض، ونون لجين من الفضة هم أبيض، لأن الفضة بيضاء، الهلال مقوس في شكله، ورسم النون أيضا مقوس. هذا التشبيه الأول. الهلال موجود في سماء الزرقاء، وهذا نون لجين الأبيض موجود في صحيفة زرقاء. إذن صورة مكونة من أشياء متعددة. فهذه التشبيهات الثلاثة التي مرت بك والتي رأيت، يعني يقصد التشبيهات الثلاثة رقم 3 و4 و5، لأن هو التشبيه الأول والثاني جابك مثال للتشبيه غير التمثيل، والتي رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء عدة، يسمى كل تشبيه فيه، كل التشبيه فيه ماذا يسمى؟ تشبيه التمثيل. نعم. الآن وصل كلامنا إلى تشبيه جديد معروف عند علماء البلاغة، يسمى بتشبيه التشبيه الضمني. ما معنى التشبيه الضمني؟ التشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به على صور من صور التشبيه المعروفة المعهودة عندنا. إحنا عندنا التشبيه المعروف إنه تذكر أركانه، هذا مشبه، هذا مشبه به، هذا أداة التشبيه، ولعله قد يذكر في الكلام وجه الشبه وقد يحذف. لكن الآن راح نرى مثلا أبيات من الشعر ما ظاهر فيها المشبه، أين هو؟ ما ظاهر، يعني على نحو الصراحة والظهور ما موجود، من لا نستطيع أن نميز أنه هذا المشبه، هذا المشبه به. أداة التشبيه ما موجودة، وجه الشبه ما مذكور. ولكن إحنا نستطيع طبعا ما مذكورا، يعني بمعنى أنه أركان التشبيه من حيث العناصر ما مذكورة بصورة صريحة، لا كلها ولا بعضها، لكن إحنا نستطيع أن نلمح من التركيب المشبه والمشبه به. شنو يعني نلمح؟ يعني نعرفه بالإشارة، نعرفه من خلال النظرة الخفيفة أنه هذا المشبه وهذا المشبه به، مع أنه ليس مصرحا في الكلام، ما مذكور على نحو الصراحة والوضوح، مذكور على نحو الضمن. شنو يعني الضمن؟ يعني إحنا نستطيع أن نلمحه من تركيب الكلام بالإشارة، نستطيع أن نعرف أنه هذا المشبه وهذا المشبه به. فلهذا قيل إن هذا التشبيه هو تشبيه، يعني تمثيل، لكن هو تشبيه ضمني، لأنه من ضمن الكلام، من خلال الكلام، من ضمن الكلام راح نفهم المشبه والمشبه به ضمنا، من غير ذكر ولا تصريح بأطراف التشبيه اللي هو المشبه والمشبه به. نعم. هذا النوع من التشبيه لماذا يعمد إليه البلغاء؟ لأن هذا التشبيه الضمني فيه ملامح بلاغية واضحة، ويعمد به إلى البلغاء لأنه يعتبر نوع يفيد أن الحكم اللي إحنا راح نسنده ونعطيه للمشبه هو أمر ممكن، وهذا مو ادعاء من عندنا فقط، بل راح نأتي بدليل على صحة ذلك. لهذا المتكلم بالتشبيه الضمني يحاول يقيم دليل على صحة كلامه، ولهذا كثير ما يستعمل الأدباء والشعراء ويقرنوه بحكمة أو مثل. هذا الأمر طبعا راح يمنحه جمال في التعبير وقبول لدى المتلقي، وقدرة هذا النوع من التشبيه وإن كانت هي غير صريحة لكن إلها تأثير كامل على النفس، لأنه يترك إيحاءات جميلة تقود الذهن إلى أنه هو يدرك ويعرف المشبه والمشبه به، ويعرف القوة في هذا الكلام. نعم. راح المصنف يعطينا أمثلة لتقريب هذا التشبيه الضمني، هو قول أبو تمام. قال أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. يحاول الشاعر أبو تمام وهو يتحدث ويا المخاطبة، المرأة اللي خاطبها، ماذا يقول لها؟ لا تستنكري أن الرجل الكريم هو ليس غني، يعني عطلة يعني خلا من الغنى، لا تستنكري أنه الرجل الكريم خالي من الغنى. وهذا ليس أمر عجيب، لأن قمم الجبال اللي هي أشرف الأماكن وأعلاها ما يستقر عليها ماء السيل اللي هو ماء المطر، الماء الكثير السائل الناتج من ماء المطر الذي يسيل على قمم الجبال لا يستقر عليها. يعني وين وجه الشبه؟ طبعا هنا احنا المشبه والمشبه به ما مذكور صراحة ولا مذكور بأداة التشبيه، لكن احنا جاي ناخذ المشبه والمشبه به ضمنا، جاي ناخذ نلمحه بالإشارة. هنا المشبه هو الرجل الكريم، والمشبه به عدم استقرار السيل على قمم الجبال. يعني يريد أن يقول إنه لا تستنكري إن الرجل الكريم هو ليس بغني، لأنه كثرة العطاء من بسبب كرمه راح تخلي الرجل من الغنى، ولا يستقر عنده الغنى من كثرة نفقته للمال. الرجل اللي ينفق الأموال ما تتجمع عنده، فما يطلق عليه غني، لأن دائما في حالة عطاء وكرم وإخداق بالمال، فالمال لا يستقر عنده، إذن هو ليس دائما ليس بغني، له حالة من الفقر. هذا تشبيه ضمني، يعني هذا تشبيه ضمني يريد يحاول بي يجعل علة حرمان الكريم من الغنى هي نفسها العلة التي من أجلها حرم المكان العالي اللي هي قمم الجبال من السيل، اللي هو ماء المطر ما يستقر على قمم الجبال، راح ينحدر وينزل من سفوح الجبال، لهذا سموه سيل. ماء المطر ليش يسموه سيل؟ لأنه يسيل من قمم الجبال وينحدر منها إلى الوديان، فسموه سيل. هو لا يستقر على قمم الجبال، مع أن قمم الجبال قمم عالية. فهنا أين وجه الشبه؟ أن الكريم حرم من الغنى لأنه كثير العطاء ولا يستقر عنده المال، كحال قمم الجبال العالية التي حرمت من السيل لا يستقر عندها ماء المطر، لأنه ماذا؟ لأنه له قمم عالية. فحرمان المكان العالي كذلك، الكريم هو المانع له من الغنى ما هو؟ كثرة عطاء وكرم وجوده، فهو كالسيل أيضا، كقمم الجبال التي لا يستقر عليها السيل. والسيل يكون في حالة حرب مع منه؟ مع القمم، لأن السيل يريد يثبت على رؤوس قمم الجبال، والجبال تحجر تجعله ينحدر من خلالها، فهو في حالة حرب مع قمم الجبال. إذن هذا تشبيه ضمني، جعل علة حرمان الكريم من الغنى هي العلة التي من أجلها حرم المكان العالي اللي هي قمم الجبال من السيل، فكما إن العلو هو السبب في حرمان المكان العالي، كذلك علو قدر الكريم هو المانع له من الغنى، الذي هو كالسيل في حاجة الخلق إليه. الناس تحتاج إلى الغني لأنه تأخذ من أمواله، وتحتاج إلى منه؟ تحتاج إلى السيل. نعم، هذا التشبيه كما نرى ليس تشبيها صريحا واضحا، بحيث الناظر عندما ينظر إلى الكلام ما يستطيع أن يميز المشبه والمشبه به، ولا توجد أداة للتشبيه، فالتشبيه ما جاء على صورته المعروفة المعهودة، إنما جاء على نحو من الجمل المستقلة، ومن ضمنها هذا المعنى، لكن إحنا استطعنا بالتلميح بالإشارة أن نعرف هذا المشبه وهذا المشبه به. لهذا الشاعر ما قال صراحة إن الرجل الكريم الغني يشبه قمم الجبال، وقد مثلا خلص من ماء السيل، ما مذكورة هكذا، وقد قمم الجبال خلت من ماء السيل، ما مذكورة هكذا نحو الصراحة. لكن إحنا عرفناه عن طريق ضمنا، عرفناه ضمنا بالإشارة بالتلميح، عرفنا هذا الشاعر يريد يشبه الرجل الكريم الخالي من الغنى بقمم الجبال العالية التي لا يستقل عليها ماء السيل والمطر. نعم، هذا عرفناه بالتلميح. وبعد هاي الجملة اللي جاء بها الشاعر اللي هي قوله فالسيل حرب للمكان العالي، يعني ماء السيل ماء المطر في حالة حرب مع قمم الجبال ما يستقر عليها، هي السيل يريد يستقر والجبل لا يجعله يستقر في حالة حرب، هذا كأنه دليل وبرهان على وجود أيضا حرب بين الكريم والغنى، فالغنى لا يستقر عند الكريم وحالة حرب معه، لأنه كل ما يكون الشخص كريم وكثير العطاء راح ينفق المال والمال لا يستقر عنده، والسيل أيضا في حالة حرب للمكان العالي، لأنه يريد أن يستقر وقمم الجبال لا تجعله يستقر وتجعله ينحدر. هذا التشبيه يسمى بالتشبيه الضمني. نعم. اثنين، المثال الآخر ذكرنا المصنف قول ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. يعني يقول إنه الشاب الصغير قد يشيب وهو في ريعان شبابه، وإن كان هو ما متقدم في السن قبل أوان الشيب، وهذا ليس أمر عجيب. لماذا؟ الدليل راح الآن الشاعر يأتينا بدليل يأكدنا أنه العلة أو السبب أو الحكم اللي جعلناه في المشبه اللي هو الشاب الصغير، وهو أنه قد يشيب، يمكن أن يقع، ويأتينا بدليل على صحة ذلك أو برهان عليه. شنو الدليل على ذلك؟ شنو البرهان على صحة ذلك؟ قال يعني هو كالغصن الصغير الغض الرطب الذي ما زال ينمو، أيضا يظهر فيه الزهر الأبيض، النور يعني الزهر الأبيض قبل أوانه. فابن الرومي هنا ما جاء لنا بتشبيه صريح، ما قال إنه الفتى قد يخطه الشيب فهو كالغصن الرطب حين ازدهاره ونموه الذي يخرج فيه الزهر الأبيض. ما جعلنا المشبه والمشبه به صريح مع أداة التشبيه، لكن إحنا عرفنا التشبيه ضمنا بالتلميح. هو جاء الكلام بالتشبيه على شكل صور جمل مستقلة، إحنا عرفناه بالتلميح. هو يريد طبعا من قال إنه قد أن يرى النور في القضيب الرطيب، هذا يعتبر بمفادة علة أو برهان أو دليل على إمكان وقوع الشيب عند الطفل، لأنه يفيد أن الحكم اللي أسندنا إلى المشبه اللي هو الشاب الصغير من حيث ظهور الشيب عليه وهو صغير هو أمر ممكن الوقوع، لا تستنكره، وليس بعيد أنه شاب صغير يصيبه الشيب. لماذا؟ الدليل على ذلك، على صحة ذلك، نأتي لكم ببرهان. يعني هذا مو ادعاء من عندنا، مو أمر باطل، مو أمر غير مسنود للدليل والبرهان، بل راح نقرب لكم المعنى بأنه ممكن عندنا غصن صغير غض الرطب ما زال ينمو، ولكن مع ذلك يظهر فيه الزهر الأبيض قبل أوانه. فهذا كأنه دليل أو برهان على إمكان وقوع الحكم الذي أسندناه إلى المشبه، وأنه ليس بأمر بعيد. نعم. هذا نسميه تشبيه ضمني، لأن جاء على خلاف الصورة المعهودة المعروفة من ذكر أركان التشبيه، أما كلها أو بعضها. ثلاثة، المثال الثالث قول أبو طيب المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. يريد يقول إن الشخص الذي اعتاد على الهوان والذل والمهانة وعلم نفسه على هذا الأمر، علم نفسه وعود نفسه على الذل والمهانة وقبوله لاستخفاف الآخرين به، هذا يقبل على نفسه المذلة والهوان والضعف والخضوع، ونفسه تتحمل لهذا الأمر وما تنجرح به. نعم. ويقول هذا قولناه ومو ادعاء باطل، راح أتيكم بدليل وبرهان على ذلك. وما هو الدليل والبرهان؟ لأن الميت إذا جرح لا يتألم. يريد يشبه هذا الشخص المتعلم على الخضوع والهوان بمثل الميت. هذا المتعلم على الخضوع والهوان إذا جرحته بذلة أو هوان أو ضعف أو خضوع أو استخفاف، نراه لا يتحمل ولا يتألم ولا ينجرح بذلك، لأنه ليس عزيز النفس، كأنه الميت. الميت من نجرحه أيضا لا يتألم. تلاحظون التشبيه؟ لكن التشبيه ما مذكور صراحة. هو ما قال إنه من الشخص الذي يتعلم الهوان هو كالميت إذا جرحناه لا يتألم، ما ذكر هيك على نحو الصراحة إنه هذا المشبه هذا المشبه به، لكن إحنا مين عرفنا التشبيه ومين عرفنا المشبه والمشبه به؟ عرفناه ضمنا تلميحا من الكلام، هذا يسمى تشبيه، منه تشبيه ضمني، هو عرف من التلميح من غير الصراحة، فهو ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة المعهودة، بل حتى هذا التشابه يقتضي التساوي، تساوي الشخص الذي يتعلم الهوان ولا يتألم به كالميت إذا جرح لا يتألم، فيه تساوي، في حين إحنا مر علينا أن التشابه يقتضي التفاوت، لأن الصفة الموجودة في المشبه به أعظم وأظهر وأجلى من الصورة الموجودة في المشبه. هذا شو نسميه؟ تشبيه، تشبيه الضمني. نعم، إذن هاي الأبيات الثلاثة وجدنا أنه أركان التشبيه ما مذكورة على نحو الصراحة والوضوح، لكن إحنا استخرجناها من خلال التلميح، وهذا ما يعرف به بالتشبيه الضمني. نعم، ذكرنا أيضا المصنف نموذج تطبيقي لمعرفة التشبيه الضمني، وهو قول المتنبي: وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. يعني يريد يقول إنه شعري في مدح الأمير وأبيه منهما، يعني في مدح الأمير وأبيه، وصل إلى مكان عالي ولائق لأنهم هم أهل للثناء والمدح، فاستحسن وقوعه فيهما، يعني أنا من مدحتهم مدحي وقع في مكانه، كما يستحسن العقد في عنق الحسناء، كما إنه القلادة اللي تلبسها المرأة في جيدها وعنقها هو مكان جميل ومستحسن. فوجه الشبه بين شعري اللي وقع في مكانه اللي هو ثناء الأمير وأبيه وهم أهل للثناء، وشعري وقع في مكانه، مكان العالي المرموق له، كما يستحسن العقد وهو القلادة الذي يلبس في عنق المرأة الحسناء. وجه الشبه يعني يريد يشير إلى زيادة جمال الشيء لجمال موضعه، الشيء يزداد جمالا إذا كان موضعه جميل. لكن نلاحظ أنه المشبه والمشبه به ما ظاهر صريحة، ما ظاهر صراحة، إنما إحنا افتهمنا من خلال التلميح. المشبه هو شعري الذي وقع في مكان الممدوح، والمشبه به استحسان العقد في عنق الحسناء. اثنين، كرم، نعم، كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل من أصواتها. يريد يقول أنه أنا من سمعت كلامك، يريد يخاطب الممدوح، من سمعت كلامك عرفت منك أنت كريم بالأصل، كما أنه الفرس يعرفها أنها كريمة من صوتها وصهيلها، من سمعت صوتك استمعت كلامك عرفتك أنك كريم بالأصل، مثل الفرس اللي نسمع صوتها نعرفها أنها كريمة بالأصل. هاي وين وجه الشبه؟ وجه الشبه دلالة الكلام على الكرم، كدلالة صوت الخيل عليمن على كرمها، دلالة شيء على شيء. لكن هذا المشبه والمشبه به ليس صريحا، عرفناه ضمنا بمن بالتلميح. نعم، الآن نطبق كلام المصنف. قال: التشبيه الضمني. قال أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. نعم، قد قال في البحث: قد ينحو الكاتب والشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة. الصور المعروفة لعله المصنف ذكر لنا بالهامش أمثلة إلها، أنه مرة نذكر الأداة، أداة التشبيه، مثل قولنا الماء كاللجين، يعني كالفضة. مرة نحذف الأداة والمشبه به يصبح خبر: الماء لجين، أو كان الماء لجين. ومرة المشبه به يصبح كأنه حال: سال الماء لجين. ومرة يكون مفعول مطلق مصدر مبين النوع: صفى الماء صفاء اللجين. ومرة مضاف إلى مشبه: سال لجين الماء. ومرة مفعول به ثاني لأفعال اليقين مثل علمت، علمت الماء لجينا. ومرة صفة مؤولة بمشتق سال ماء اللجين، أو إضافة المشبه للمشبه به مثلا تقول ماء اللجين أي ماء هو اللجين. هاي كلها صور معهودة معروفة وطرق للتشبيه، لكن بالتشبيه الضمني ما تأتي هاي الصور. إحنا نعرف المشبه والمشبه به من خلال التلميح الضمني. نعم، يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكار وإقامة للدليل على الحكم الذي أسند إلى المشبه، ورغبة في إخفاء التشبيه، لأن التشبيه كلما دق وخفى، يعني كلما كان دقيق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس. لماذا؟ لأن النفس راح تبدي تبحث عنه وتحاول تتعرف عليه، وإحنا قلنا سابقا الشيء الغير واضح والنفس اللي تعمل على البحث عنه ثم بعد ذلك تجده تكون أفعل في نفسها وأبلغ وتأثرا به. انظر بيت أبي تمام، فإنه يقول لمن يخاطبها لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى. الرجل الكريم ليس بغني، لأن كثير العطاء والعطاء لا يستقر عنده من كثرة نفقته للمال، فإن ذلك ليس عجيبا. مو عجيب أن الرجل الكريم هو فقير وليس غني، لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. الماء الكثير اللي يسيل وينتج من ماء المطار يسيل من قمم الجبال ما يستقر عليها، لهذا احنا سميناه سيل لأنه يسيل منها ولا يستقر عليها. ألم تلمح هنا تشبيها؟ هسه ظاهرين صراحتين ما نعرف وين المشبه والمشبه به، ماكو أداة تشبيه، ماكو وجه شبه. ألم ترى إنه يشبه ضمنا، يعني ضمنا يعني نعرفه بالتلميح بالإشارة، إن الرجل الكريم المحروم الغني بقمة الجبل، يريد يشبه الرجل الكريم المحروم الغني بقمة الجبال اللي قد خلت من ماء السيل، ولكنه لم يضع ذلك صريحا. يعني هو ما قال لنا هكذا صراحة الرجل الكريم المحروم يشبه قمم الجبال التي قد خلت من ماء السيل، ما كهش صراحة، ما هكذا وضوح، ما هكذا ظهور، بل أتى بجمل مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان. يعني شنو صورة برهان؟ يعني في صورة أنه يريد يفيد الحكم اللي أسندناه للمشبه اللي هو الرجل الكريم المحروم من الغنى. أكو دليل على أنه هذا الأمر ممكن أن يقع. شنو الدليل؟ مثل الدليل والبرهان عليه، ما هو إمكان وقوع الحكم بما أسند للمشبه؟ ما هو الدليل؟ كقمم الجبال التي هي في حرب مع السيل والسيل لا يستقر عليها. هذا اللي قلنا أنه فائدة هذا النوع من التشبيه الضمني يفيد أنه الحكم اللي نسنده للمشبه أمر ممكن. هنا هل من الممكن أن يكون الرجل الكريم فقير وليس غني؟ نعم ممكن، مثل قمم الجبال. قمم الجبال مع أنها عالية وشامخة لكن هي في حالة حرب وما يستقر عندها ماء السيل المطر في قممها. ويقول ابن الرومي إن الشاب، يعني الشاب الصغير يقصد، قد يشيب، يعني قد يظهر عليه الشيب، وإن كان هو لم يتقدم بالسن، يعني ما واصل إلى أوانه، ما واصل إلى العمر الكبير، وإن ذلك ليس بعجيب، يعني هو مو أمر عجيب. طيب شنو الدليل على صحة ذلك؟ شنو الدليل على إمكان أن يقع هذا الأمر في الشاب الصغير؟ ما هو البرهان إنه الشاب الصغير يمكن أن يحدث عنده الشيب؟ قال الدليل على ذلك أن الغصن الرطب، يعني الغصن الصغير الغض الرطب، يعني اللي ما زال ينمو، قد يظهر فيه الزهر الأبيض قبل أوانه. مو لأن هو ماذا قال؟ قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النورة في القضيب الرطيب، يعني مو عجيب، أمر ممكن، هذا مو عجيب. والدليل على ذلك، الدليل على أنه الشاب قد يشيب، أنه عندنا غصن صغير رطب ويظهر به الزهر الأبيض. الزهر الأبيض النور شبهه بالشيب، شيب أبيض والزهر الأبيض أبيض، والشاب الصغير قبل أوانه قبل عمره وعمره صغير طلع عنده شيب، وهذا هم الغصن الرطب الغض، بعد صغير هذا الغصن ينمو ومع ذلك ظهر فيه الزهر قبل أوانه. فابن الرومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح فإنه لم يقل إن الفتى وقد خطه الشيب كالغصن الرطيب حين إزهاره، يعني ما قال هكذا صراحة، ولكن أتى بهذا التشبيه ضمنا. ليش أتى به ضمنا؟ قلنا حتى يفيه، حتى يعطي إفادة إن الحكم اللي أسندناه إلى المشبه وهو ظهور الشيب للشاب الصغير هو ترى أمر ممكن الوقوع كوقوع، والدليل على وقوعه هو وقوع ظهور الزهر الأبيض للغصن الصغير. ويقول أبو الطيب إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ماذا يقول أبو طيب المتنبي؟ إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله، الشخص اللي معتاد يقبل على نفسه الذلة والمهانة واستخفاف الآخرين به ويعلم نفسه على الضعف والخضوع، هذا يتحمل الذلة والمهانة لأنه ليس بعزيز النفس ولا ينجرح ولا يتألم بالذل. لكن هذا ماذا نقول؟ هو ليس ادعاء باطل، يعني راح نجيب لكم دليل على صحة هذا الأمر. شنو الدليل؟ لأن الميت إذا جرح لا يتألم، هذا اللي يقبل الذل والهوان شبهه بالميت، الميت إذا جرحنا ما يتألم من الجرح، وهذا إذا جرح بالذل والخضوع والهوان لا يتألم ولا ينجرح له لأنه ليس عزيز نفس. وفي ذلك تلميح بالتشبيه من غير صراحة، هو لمح لكن لم يأتي به ماذا على نحو الصراحة، فهو ليس يعني شنو قصد المصنف تلميح بالتشبيه من غير صراحة، يعني ليس على صور من صور التشبيه اللي احنا اعتدناها وعرفناها، هذا تشابه يقتضي التساوي مع أن التشابه يقتضي التفاوت. نعم، ففي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحها، لكن مو بالصراحة، بمن؟ بالإشارة، ولكنك لا تجدها في صور من صور التي عرفتها، مو ما فيها ظهور وصراحة ووضوح وبيان، احنا لمحناها ضمنا وأخذناها بالإشارة. نعم، وهذا ما يسبى بمن؟ بالتشبيه الضمني. أما القاعدة فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.